الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. وصلنا إلى باب الحيض.
لموجود شرح
المتن مش مفصول وحده؟
لا.
ها؟ قال رحمه الله تعالى: باب الحيض، وهو أيضا من أحكام الطهارة. بدأ بأحكام الطهارة من المياه والأواني والوضوء والتيمم وأحكام الحيض والنجاسات، هذه كلها يطلق عليها أحكام الطهارة. والعلماء الذين يصنفون في الفقه سواء بذكر الأحكام أو في الحديث على أبواب الفقه وهو أدلة الأحكام، غالبا يبدأون بأحكام الطهارة، لأن أعظم الأركان العملية الصلاة، وأعظم شروط الصلاة الطهارة، فيبدأون بالطهارة. والطهارة الأصل فيها أنها بالمياه، ولهذا يبدأون بأحكام المياه، يذكرون أحكام المياه. ثم هذه المياه تحتاج إلى أواني تقلها، فيردفون بأحكام الآنية، ثم بعد ذلك يأتون إلى الطهارة المخصوصة، سواء بالوضوء أو عند الحدث الأصغر أو بالاغتسال عند الحدث الأكبر. وإذا عدم الماء كان التراب، فيذكرون أحكام التيمم في الحدثين الأصغر والأكبر، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى أحكام الحيض، وهو مما تختص به النساء، فإن من علامة بلوغ المرأة الحيض، وهي علامة تختص بها بالإضافة إلى العلامات التي تشترك فيها مع الذكر، وهو بلوغ 15 سنة وإنبات الشعر الخشن حول القبل ونزول المني. هذه ثلاثة يشترك فيها الرجل مع الايه؟ مع المرأة. ثم تنفرد المرأة بشيء، ألا وهو نزول دم الحيض. وأحكام الحيض كثيرة ومتنوعة ومشكلة، والأحاديث فيها متعددة. وأجمع شيء في هذا الباب أن نقول بأن إن الله سبحانه وتعالى علق الأحكام على دم الحيض المعروف. قال سبحانه: ويسألونك عن المحيض يقول وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. فإذا نزل دم على المرأة وهو صفة دم الحيض، انقطعت المرأة عن الصلاة والصوم وكذا، فإذا رفع الدم ورأت القصة البيضاء تطهرت وصلت، ولو نزل الدم بعد أسبوع أو كذا. إذا كلما رأت الدم ترتب أحكام الحيض على إيه؟ على ذلك. فلو كان المرأة من عادتها أنها تحيض في الشهر مرة 5 أيام، ثم حصل في بعض الأشهر أن صارت 5 7، أو أنها حاضت مرتين في الشهر، فلا يشكل هذا على المرأة. ليه؟ لأن الحكم منوط بالدم وجودا وعدما، اللهم إلا إذا عبر الدم أشهر متعددة ولم ينقطع، فهنا ترجع المرأة إلى عادتها الأولى حتى تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض، ثم بعد ذلك تغسل عنها الدم وتصلي، نرجعها إلى العادة. هذا متى؟ هذا إذا عبر الدم أشهرا، فإن المرأة تعود إلى عادتها الأولى، أو إلى تمييزها إذا لم يكن لها عادة، أو إلى عادة نسائها إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز. هذا باختصار أحكام الحيض. عندنا دم حيض وهو بلونه وصفته وزمانه، عندنا دم استحاضة بلونه وصفته أيضا وليس له زمان مخصوص. دم الحيض إذا زاد أو قل فإن الحكم مترتب عليه، ولا يلتبس ذلك على المرأة. اللهم إلا إذا عبر الدم فترات طويلة، فإن الشارع قد أرجعها إلى عادتها الأولى، كما جاء في حديث فاطمة بنت أبي بنت حبيش لما قال: دعي الصلاة أيام أقرائك، أو ترجع إلى صفة دمها، كما أرجع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بعض النساء، فإذا كان دم الحيض فنو أسود يعرف أو يعرف بالضلتين، فإذا لم يكن كذلك أرجعها إلى عادة النساء. وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الحديث: فإذا كان 23 يوما فصلي وكذا، فإذا بقي 7 أيام 6 أيام فدع الصلاة. هذا غالب عادة النساء. نعم نعم. لو خلص باصطحاب، نعم، لو تجاوز أكثر من 6 شهر صار اصطحاب. قال الله تعالى: ويسألونك عن المحيط. وهذه من أسئلة تترتب عليها عمل، وهو يفسر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وأيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس لما قال أنه هنا أن نسأل النبي في القرآن، هذا مخصوص بالأسئلة التي يكون فيها التنطع والتكلف، أما الأسئلة التي يترتب عليها عمل فليست ممنوعة. ولهذا هنا الله عز وجل ذكر أسئلة في القرآن: ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. أسئلة يترتب عليها عمل، هذه لا تدخل في حد النهي. أما أسئلة التكلف هذه التي إيه؟ هذه التي ينهى عنها. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فدل هذا على أن الحيض أذى وهو نجس باتفاق العلماء، دم الحيض دم النجس باتفاق أهل العلم، يجب غسله. فإذا غسلته المرأة فإنها تغسله وتحت وتقرصه، فإن بقي أثر في لون فلا يضرها ذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا جماعهن لا مباشرتهن، فقد ثبت السنة بمباشرة المرأة وهي حائض، وهذا من محاسن الإسلام. عند اليهود تعتزل المرأة في مأكل ومشرب ومسكن ومضجع وكذا، وعند النصارى تجامع المرأة مع نزول دم الحيض. أما الإسلام فقد فصل، فالمرأة لا تجامع إذا حاضت ولا تهجر، وإنما تباشر. فلو شاء زوجها أن يباشرها أمرها فاتذرت ثم باشرها، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد امرأة من نسائه فانخنست، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي أو جاءك الحيض. قالت: نعم. فأمرها أن تتذر ثم باشرها وهي حائض. فكان النبي يأمر النساء فتتذر المرأة، أي تخفي منطقة الفرج والفخذين وكذا، ثم يباشرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي إيه؟ وهي حائض. يأمرها بالتذر ثم يباشرها وهي حائض. فيصنع الإنسان كل شيء إلا النكاح، إلا محل الولد. فهذا معنى اعتزل النساء في المحيض. فلهذا لا يجوز للرجل أن يجامع امرأته زمانا هو زمن الحيض، ومكانا هو الدبر. فقال سبحانه بعد هذه الآيات: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فبين الله أن المرأة لزوجها حلال، حلال زمانا ومكانا. ولهذا فإن الرجل يأتي امرأته على أي صفة أراد إلا صفة واحدة، وهي أن يأتي المرأة في دبرها، عدا ذلك كل صفة هي مباحة وليست هناك صفة محرمة. ولهذا لا يحتاج واحد أن يسأل أهل العلم عن صفة ما يأتي به امرأته طالما عرف هذا النص، وهو أن الله سبحانه وتعالى قال: فأتوا حرثكم أن شئتم ولا تقربون حتى يطهر. فإذا تطهر، فذكر الله طهارتين حتى يطهر، هذه غاية. فإذا تطهرن فأتوهن. حتى يطهرن قال العلماء حتى ينقطع دم الحيض، حتى ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن أي فاغتسلن، أي فاغتسلن، فيكون الجماع بعد الاغتسال. ولهذا ولو انقطع دم الحيض بالنسبة للمرأة فإن زوجها لا يقربها إلا إذا ماذا؟ إلا إذا اغتسلت، إلا إذا اغتسلت. ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذن الاتيان ماذا؟ يكون بعد الطهارة، بعد الطهارة. لكن سنة الطلاق، سنة الطلاق والخروج من العدة وكذا، إنما يتحقق بانقطاع الدم. فلو أن الرجل طلق امرأته بعد رؤية القصة البيضاء ولم تغتسل فإن الطلاق طلاق سني، ما طلقها في الحيض، خلاص انقطع الحيض، فطلاقها الآن طلاق إيه؟ سنة وليس طلاق بدعة. نعم. فأتهن من حيث أمركم الله، وقد أمرنا الله أن نأتي النساء في محل الولد على أي صفة كانت طالما أن ذلك في محل الولد. نعم، ليه؟ هكذا الشارع، هكذا قالت على فإذا طهرنا فأتهن. أما بالنسبة لسنة الطلاق فالطلاق نهى النبي عن طلاق الإيه؟ الحار، لكن هي طاهر الآن، إذن هينهى عن إيه هنا؟ ما يلزم الاغتسال مثل الصوم، لو تطهرت المرأة مع أذان الفجر قبل أذان الفجر بلحظة انقطع الدم ولو لم تغتسل وجب الصوم، فدل هذا على تباعد الأحكام، فالصوم لا يلزم له طهارة اغتسال لكن يلزم له انقطاع دم، والطلاق ما يلزم له اغتسال إنما يلزم له انقطاع دم، لأن المنهي عنه ما هو طلاق الحائض وهي ليست حائض، والمنهي في الصيام ما هو صوم الحائض وهي ليست حائض. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، رواه مسلم. هذه كانت مستحاضة، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، 7 أيام 8 أيام لها عادة مستقرة كانت، فحينئذ ايه تمكث قدر حيضتها التي كانت، وبعدين ثم بعد ذلك اغتسلي، اي في نهاية الحيض اذا انقطع الدم اغتسلي وصل. نعم. وما ادراك ما الشريط؟ شريط ملبس ومدلس ومغلس، ويجعل ويريد هيئة كبار علماء بجوار المرأة، مفترض يصرفوا شريط وبعدين ايه هيئة كبار العلماء يجلسوها بجوار المرأة اذا اخذت شريطا. ليه بقى؟ يأتيك بقى الفتاوى الحرجة في نقطة نزلت اليوم، طيب في حمرة ما ادري ايه، طيب في، فهو المفترض من تناولت شريطا تجعل خطا ساخنا مع اهل العلم، لان مسائلها سوف تكثر، مسائل سوف تكثر، وتلبيس لا تدري هو دم حيض ولا تدري هو دم استحاضة، دم نزيف لا تدري هذا من الشريط ولا تدري هذا من كذا، فيقع في ذلك اللبس. ولهذا المرأة يصلحها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كما في الصحيحين، قال لعلك نفست لما بكت، قالت أجل يا رسول الله، قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاصنع ما يصنع الحاج غير أن تطوف. فالمرأة لماذا تتناول، ما تتناول شيئا من هذه التي تفسد عليها دورتها وتلبس عليها وتشككها وتدع الأمر، إن كان من أجل عبادة أن تتم رمضان كاملا فلست أحرص من أمات المؤمنين، يعني ماذا لو كان عليك أيام من رمضان تقضينها بعد رمضان، مو بلازم يعني المرأة تأخذ حتى تصوم رمضان كاملا، لست بأفضل من نساء النبي، وهذا شيء من عند الله، أنت لست مقصرة ولا شيء، من عند الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الأمر الثاني، إن أخذت المرض شيئا من هذا لمنع الحمل فترة من الزمان فليجعل الرجل ذلك عن طريق الوسيلة المشروعة التي لا ضرر فيها وهي العزل، وهي وسيلة للعزل. نعم. على كل هي ما لم تضر بالمرأة هذا جائز، لكن احنا نتكلم ان الافضل للمرأة ان تتجنب هذه الاشياء. طيب اذا نزل معها دم او كذا، اذا كان مسألة نقطة في غير ايام الحيض وكذا، هذه ما في مشكلة، لان هذا ليس حيضا، يعني ما في سيلان ولا تدفق دم، انما هذه نقطة ولا تتكرر وراءة القصة بدأت، ما في مشكلة. لكن المشكل ان يكون هذا في زمن الحيض واصحابه الام الحيض، وكل يوم بقى نقطة، او الصبح نقطة والمغرب نقطة، فهذا هو الذي يحتاج إلى نظر، هذا الذي يحتاج إلى نظر، إذا كان في أيام الحيض وينزل كل يوم نقطة أو ينزل صباحا ومساء، هذا الذي فيه نظر، وهذا صراحة أمر يعني يلبس ليه، لأن لو كان من طبيعة المرأة لكانت الفتوى سهلة، لكن نظرا لتدخل هذا الحبوب وخلافه أشكل، محتمل أن يكون نزيف بسبب الوسائل هذه، ومحتمل أنه يكون دم ضرر، ولهذا الأقرب أن تستشير المرأة فيه ذلك الطبيبة. إن قالت دم دورة فتعتبره دورة، وإن قالت هذا دم نزيف فتعتبره نزيفا. من صحيح صحيح، لكن هو المنع من جهة التحريم وعدمه على حسب المضرة، إذا شهد الأطباء بأن هذا يضر فعلا فلا ضرر ولا ضرار. نعم اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف، يعني لو أنه تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفة، تذهب إلى مزدلفة، هذا لا يلزم له الطهارة، إنما اللي يلزم له الطهارة الطواف. وفعلا عائشة ذهبت إلى منى يوم الثامن وذهبت إلى عرفة وكذا، ثم بعد ذلك إيه طهرت فطافت، ولهذا كانت ناوية أن كانت تريد التمتع، لكن لما تأخرت طهارتها دخلت عمرتها في حجتها فكانت قارنة، من هنا سألت النبي أن تعتمر عمرة مستقلة بعد ذلك. لا، السعي مترتب على الطواف، السعي مترتب على الطواف، ما في سعي بدون طواف، ونقل في ذلك إجماع، فالسعي مترتب على الطواف. فمعنى ألا تطوفي يعني ولا تسعي، لا سيما وأن السعي يسمى طوافا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. نعم، مش هتعيد، هي تلقى على إحرامها عادي، إذا كانت عمرة لو هي معتبرة مش حج يعني، طبعا العمرة كلها تبقى فين؟ في الكعبة، إنما الحج بتروح من مزدلفة كذا فتأتي هذه الأشياء، لكن بالنسبة للعمرة تنتظر، هي على إحرامها عادي، يجوز للحيض أن تحرم، كأسماء بنت عميس لما أحرمت وهي نفساء من ذي الحليفة، فهي تحرم وتأتي مكة ما تصنع شيئا من العمرة خالص، ما تصنع، لأن العمرة عندنا إحرام وطواف وسعي وتقصير، تقصير بعد زمام العمرة، وهي الآن ما أتمت العمرة، فتنتظر، جلست أسبوعا 10 أيام أسبوعين، إذا طهرت بعد ذلك تغتسل ثم تأتي فتطوف وتسعى وإيه وتقصر شعرها. ولهما عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني دم عرق نزيف، ودم العرق هذا لا يخرج من قعر الرحم، إنما هذا دم نزيف عادي من عرق اليد، ويكون أحمر وخفيف وليس له رائحة، إنما دم الحيض هذا دم يرخيه الرحم، يخرج من قعر الرحم ويكون أسود وله رائحته وغليظ. فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ولأبي داود فقال لهما لها إن دم الحيض دم أسود يعرف. وعن حمنة قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7، يعني جعلي حيضتك 6 أيام أو 7. الحديث الأول ارجع إلى العادة، ارجع إلى العادة، فإذا أقبلت حيضتك فدعت الصلاة فإذا ذهب قدرها هذا ارجع إلى العادة، ده بالنسبة للمستحاضة اللي عبر الدم فترة طويلة. طيب الحديث الثاني إن دم الحيض دم أسود يعرف، ارجع إلى التمييز، إذا ما كان عندها عادة ترجع إلى التمييز. طيب الحديث الثالث إنما هي ركضة من الشيطان فتحيض 6 أيام أو 7، لأن هذا غالب عادة النساء، الغالب السيدة أن المرأة تحيض كام؟ 6 أيام أو 7 أيام، هذا الغالب. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. رواه 5 وصححه الترمذي. وعن أم عطية قالت هذا بالنسبة لأحكام الحيض والاستحاض. وعن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود. هذه مسألة أخرى، هذا بالنسبة الذي سبق بالنسبة لحكم الحيض، دم الحيض ودم الاستحاض. طيب في عندنا صفرة وقدرة، صفرة وقدرة اللي بتسميها المرأة عكار أو خيوط أو خطوط أو لحوسة كما تقول المرأة، اللي هي بقى حاجات بنية كده أو حاجات عكار كده، يعني لا هو دم أسود ولا هو دم أحمر ولا كذا، إنما هي. فما حكم الصفرة الخضراء هذه؟ سائل أصفر أو فيه لون بني، فما حكم ذلك؟ الصفرة الخضراء لها أحوال. إن كانت في أثناء مدة الحيض أو متصلة بالحيض عقبها فحكمها حكم الحيض. يعني عادت المرأة 7 أيام رأت الدم الكثير اليوم الأول والثاني والثالث، جاءت اليوم الرابع فانقطع الدم لكن بقي صفرة وقدرة، فهذا من الحيض. طيب 7 أيام بعد اليوم الخامس صار اليوم الثالث والسابع عبارة عن صفرة وقدرة، هذا من الحيض أيضا. فالصفرة والقدرة من الحيض إذا كان متصلا بالصفرة والقدرة، سواء في أثنائها أو متصلا بها في عقبها، هذه ما في مشكلة. طيب الحالة الثانية أن تكون القدرة والصفرة منفصلة عن دم الحيض، يعني رأت المرأة الطه وبعد أسبوع رأت صفرة وقدرة، فحينئذ لا تعتبر شيئا. قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. وهذه بعد الطهر، يبقى لما ينزل في بعض الأيام صفرة وقدرة هذه لا تعتبر شيئا. واضح؟ طيب بقيت حالة مشكلة وهي الحالة الثالثة، وهي ما إذا كانت صفرة وقدرة متقدمة عن الحيض في زمانه، يعني متصلة بالحيض لكن اتصال سابق، اتصال لاحق ما في مشكلة، في أثنائها ما في مشكلة، لكن اتصال سابق، يعني بدل ما المرأة تبدأ حيضتها بالدم معروف، لا بدأت بالصفرة والقدرة ثم بعد يومين، يعني 7 أيام اليوم الأول صفرة وقدرة، الثاني كذلك، الثالث دم، هذا المشكل، هذا هو المشكل. هل تعتبر من الحيضة نظرا للزمان والاتصال، ولا تعتبر ليس من الحيضة لتغليب أثر أم عطية هنا كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد طول شيئا، وهذه نزلت من غير دم يسبقها، يبقى إذن نغلب أثر أم عطية. هذه حالة يعني مشكلة في ذلك، والذي يظهر أنها تلحق بأثر أم عطية رضي الله عنها، وأنها لا تعد شيئا طالما أنها ما رأت الدم، دم الحيض، فلا يتعلق به حكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يوكلوها، فقال النبي: اصنعوا كل شيء إلا نكاح. رواه مسلم. إشارة إلى مسألة وهي حكم مباشرة المرأة الحائض، وكما قدمنا أن هذا جائز لمن يملك إربه، أما من كان شديد الشهوة ولا يملك نفسه فإنه لا يجوز له ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النساء. هذا إشارة إلى دم النفاس، وهو دم يخرج من المرأة بسبب الولادة، بسبب الولادة، ولا يكون دم النفاس إلا عند التخليق، بمعنى أن المرأة لو أسقطت ولدا بعد التخليق فإن الدم الذي ينزل عليها يكون دم نفاس، والتخليق يبدأ من 40 الثالثة، أما نفخ الروح يبدأ بعد 40 الثالثة، وترتب عليه أحكام من الصلاة والدفن وكذا، أما قبل نفخ الروح ما ترتب الأحكام هذه، يعني ما يصلى عليه ولا شيء، لكن يبدأ التخليق فترتب هنا أحكام تتعلق بدم النفاس. فالأربعين الأولى إذا أسقطت المرأة فدمها دم فساد، يعني تصلي عادي، دم عادي نزيف، دم محبوس ونزل. الأربعون الثانية نفس المسألة. انتبهوا يا أخوان، عشان هذه مسائل أنتم تحتاجونها في البيوت كثيرا، أنا والله العظيم ما أدري في بيوت، يعني شوف هذه المسائل تخفى على طلبة العلم، هناك بيوت يا أخواني لا تسأل في عمرها سؤالا مرة من المرات لشيخ، أنا ما أدري البيوت دي كيف تمشي مع أحكام الحيض، وكيف تمشي مع أحكام المواريث، وكيف تمشي مع أحكام العبادات، وكيف تمشي مع أحكام البيع والشراء. الناس لا يبيعون ولا يشترون ولا يحيضون ولا يتجرون ولا يتعاملون. والله عجيبة صحيح، بعض البيوت ما سأل مرة في حياته. يعني مين اللي يسأل يا إخواني؟ طلبة العلم صحيح، طلبة العلم هو اللي بيسأله، تجري هو الذي يسأل عن البيع والشراء والحيض والنفاس، مع أن عنده معلومات. لكن هناك بيوت لا تعلم شيئا أبدا ولا تسأل. بيت كامل تقول له تعالى أنت سألت في حياتك، في حياتك سألت شيخ عن مسألة في حياتك؟ يعني معقول هو أنت الإمام أحمد؟ ده الإمام أحمد حتى يقول لا أدري يا أخي، الإمام مالك يقول لا أدري. يعني معقول أنت ما قابلك مرة سؤال تحتاج أن تسأل عنه شيخا؟ ده بعض الإخوة ممكن تصحك الساعة 2 بالليل يقومك من النوم يسألك عن فتوى، وبعضهم يكتب لك رسالة يعني أدركني أنا في أزمة. إنما هذا تجد البيت هذا والله يا أخوان، تعالك تعرف بيوت كثيرة جدا، بل هو غالب البيوت أصلا، هو غالب البيوت. نعم. فالمرأة في الأربعين الأولى، وهذه من أحكام غريبة، من الأحكام الغريبة التي يجهلها كثير من الناس، مرأة إذا كانت حاملا فنزل سقطها يعتبرون هذا الدم دم النفاس مطلقا أيا كان زمان. لكن نقول لا، الأربعين الأولى الدم دم فساد، الأربعون الثانية الدم دم فساد. طيب من أول الأربعين الثالثة يعني من 81 يوما إذا نزل الدم كان دم نفاس، بعد 120 يوما هنا تترتب الأحكام بقى من إيه؟ من الصلاة والمواريث وخلافه والدية، وإذا إذا أسقطت المرأة ولدها بدواء أو بضرب أو غير ذلك. طيب حتى نعم هو الواحد وثمانين هذه مظنة التخليق، مظنة يبدأ الأربعون الثالثة مظنة التخليق، ولهذا ينفخ الروح بعد الأربعين الثالثة، فالروح تنفخ فيه في من خلق. طيب إذا ولدت المرأة فانقطع الدم بعد يوم، هل تمكث الأربعين؟ لا ما تمكث الأربعين، فالدم الأمر متعلق بالدم. حتى لو ولدت المرأة ولدا بلا دم ما نزل دم، وهذا قد يتصور الآن يعني مع العمليات القيصرية وكذا ممكن المرأة تلد وما ينزل دم مثلا خلاص، فهنا تنازع العلماء، هل مجرد خروج الولد يوجب اغتسال؟ مجرد خروج الولد هذا يوجب اغتسال ولو ما نزل دم، ولا ما يوجب اغتسال ويكون الحكم معلقا بالدم؟ إشارة إلى أنه إذا نزل الولد وانقطع الدم بعد ساعة بعد ساعتين فهنا لم تعد المرأة نفساء. طيب لو ظل معها الدم إلى الأربعين وتجاوز الأربعين، هنا تنازع العلماء جماهير أهل العلم على أن النفساء تمكث أربعين يوما، بعد الأربعين يكون الدم دم إيه؟ دم استحاضة ولا يكون دم نفاس. ومن العلم من قال واستمر الدم إلى 50 إلى 60 فلا بأس، لأن عادة بعض النساء حصول إيه؟ حصول هذا، وهذا يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله عليه، إلا أن النفس تطمئن إلى القول بالأربعين لأن فيه أثر، وأثر أم سلمة رضي الله عنها. طيب لو قطع الدم بعد 10 أيام للنفساء ثم عاد الدم بعد 5 أيام، هل هو دم النفاس أم لا؟ قال العلماء داخل 40 يوما الدم دم نفاس، حتى لو انقطع وعاد، وانقطع وعاد فالدم دم ايه؟ الدم دم نفاس. رواه 5 الى النسائي. هذا ما يتعلق باحكام الحيض باختصار، وما يتعلق بالطهارة. نعم نقف عند كتاب الصلاة.